السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه إحسان يوم الدين. أما بعد، فأواصل معكم أحبتي تدارسنا لصفة الحج. وقفنا بالأمس عند ما يكون في يوم عرفة، يعني تحدثنا عن ما يكون في اليوم الثامن، ونبدأ اليوم فيما يكون في يوم عرفة. بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويكثر من التلبية والتكبير. التلبية وماذا؟ والتكبير، لما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غدونا إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر، رواه مسلم. وكذلك من حديث أنس عند مسلم أيضا. إذن وأنت سائر تكثر من ماذا؟ من التلبية والتكبير. يسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن أنبه إلى أن هذا لم يعد يفعل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه، لاحظ في زمانه، متى توفي ابن تيمية؟ توفي سنة 728 للهجرة، ونحن في عام 1445. كم سنة؟ 700 سنين فوقها، أو 800، لا 700. ابن تيمية في زمانه يقول لم يكد يفعل هذا، انتهى هذا، يعني ما الناس ما صاروا يفعلونه، لكن الشيخ ابن باز أشار إليه في المناسك فقال: ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس فمن المعلوم لديكم أن خطيب عرفة يخطب بخطبة يبين فيها أحكام الحج، يحسن أن تسمعها. هذه الخطبة بأمر إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. فالذي يخطب في عرفة هو بأمر الإمام، وهذه سنة، ومن المعلوم أنها خطبة تناسب الحال، يوصي فيها الخطيب المسلمين عامة والحجاج خاصة بتقوى الله، ويبين أحكام الحج، ويؤكد على العناية بالعقيدة، وكذلك ما دعا إليه الإسلام من قيم ومبادئ سامية، ويدعو للمسلمين. بعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا. في وقت إيش؟ الظهر ولا العصر؟ الظهر، بأذان واحد وإقامتين. الدليل فعله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. وفيما يخص حدود عرفة هناك علامات اعتنت إظهارها وبيانها وزارة الحج مشكورة بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين، وهي بلغات مختلفة، وبها تعرف أنت في عرفة أو خارج عرفة. يعني بعض الناس قد يقول أنا وقفت خارج عرفة، فيه لوحات إرشادية. يستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة كما قال الشيخ ابن باز إن تيسر ذلك، لأن هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل. ذكره الشيخ ابن باز وغيره. الأفضل أن تكون أيها الحاج أو يا من نويت الحج أن تكون مفطرا في يوم عرفة. أنا أسألكم، أفضل أن تصوم أو تكون مفطر؟ ها؟ مفطر. لماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلف جمع منهم يوم عرفة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما؟ وهذا في حجة إيش؟ الوداع. تجادلوا عند أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، فمن فطنتها وحسن تصرفها أنها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن، فشرب منه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. لما شرب عرف الصحابة أنه ليس صلى الله عليه وسلم ليس بالصائم. إذا قال إنسان والله أنا أفضل ليصوم وأغنم عرفة، نقول له الاقتداء إيش؟ أن لا تصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إفطار الحاج ذلك اليوم أنشط له وأقوى على الاجتهاد والدعاء والتضرع في الدعاء وكثرة الذكر. بعض الناس يتصور ويظن أنه لا بد أن يكون ذلك اليوم كله واقف وقائم، فنقول ليس المقصود أن تكون طوال اليوم واقف، إنما المقصود أن تكون متفرغا للدعاء والإلحاح فيه. غير الحاج يصوم عرفة، الأفضل ولا يفطر؟ يصوم لفضل صيام ذلك اليوم، لأنه جاء في الحديث أنه يكفر السنة الماضية والتي بعدها. يستحب للحاج في هذا الموقف العظيم أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه بتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فهذا حسن، لكن لا يترك الدعاء، فيكثر من الدعاء وأيضا من الذكر، خاصة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني، وأيضا حسنه عبد القادر الأرناؤوط، لكن ضعفه كثير من أهل العلم، ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى مرسلا. والصحيح أنه حسن ولا ضعيف؟ حسن. الصحيح أنه حسن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه المناسك جمع أدعية وأذكار ثابتة في قرابة 4 صفحات، فراجع الكتاب واحفظها واقرأها. والشاهد أنه ينبغي الإكثار من هذا الذكر الذي ذكرناه وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا كما قلت من بقية الأذكار والأدعية الواردة الثابتة في ذلك الموقف العظيم. ويقف الحاج في ذلك اليوم مشتغلا قلنا بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس. انتبه، فإذا غربت انصرف الحجاج إلى مزدلفة، ينصرفون بسكينة ووقار، وينبغي أن يكثروا من التلبية، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لا تنصرف من عرفة قبل الغروب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، وماذا قال لنا عليه الصلاة والسلام؟ خذوا عني مناسككم. هذا لابد من عناية به، بعض الناس يتعجل ويدفع قبل الغروب. إذا وصل الحجاج إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء كم؟ 2 ركعات، جمعا، انتبه، جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم إلى مزدلفة. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سواء، انتبه، وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، بعض الحجاج ينزعج يريد أن يصلي إلا في وقت المغرب. لا ما في إشكال، لا إشكال، حتى لو تأخرت الباصات ما عندك مشكلة، لا إشكال. أنبه إلى خطأ يقع فيه بعض العامة. ماذا يفعلون؟ يلتقطون حصى الجمار من أول ما يصل إلى مزدلفة قبل الصلاة، ويعتقد كثير منهم أن ذلك مشروع. هذا يقول الشيخ ابن باز عنه رحمه الله وغيره من العلماء، هذا غلط لا أصل له، هذا غلط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. فإذا من أي موضع التقط الحصى أجزأ ذلك، ولا يتعين التقاطه من مزدلفة، بل يجوز التقاطه من منى. واضح لك؟ يعني بعض الناس إذا ما التقطه من مزدلفة يشعر أن حجه ناقص. لا، الأمر في سعة. السنة التقاط كم 14 21 7، ها، 7، التقاط 7 في هذا اليوم، 7 في هذا اليوم، يرمي بها جمرة الإيش؟ العقبة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام 3 اللي هي كم؟ أشوف معي أنتم ولا لا؟ كم الأيام 3؟ لا الأيام 3 ما هي؟ أيوة، ما شاء الله، الأيام 3 يلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3. بعض الناس يغسل الحصى، نقول لا يستحب غسل الحصى، لا يستحب، بل يرمي به من غير غسل، لأن الغسل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم غسلوا الحصى. ولا يرمي بحصى قد رمي به، يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. ما زلنا نحن نرجع إلى مزدلفة، نحن تكلمنا بس عن الحصى. إذن يبيت أين تلك الليلة؟ بمزدلفة، بعد أن دفع من وين؟ من عرفة. هنا مسألة مهمة يسأل عنها الكثير من الحجاج، هل يجوز للضعفاء من النساء والصبيان والمرضى وكبار السن أن يدفعوا إلى منى آخر الليل؟ الجواب نعم. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وأيضا حديث غيرهما. لكن الشاب الصحيح والرجل القوي ها فيتأكد في حقه أن يقيم إلى أن يصلي الفجر، فيقف الحجاج هناك عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. انتبه، في فرق بين الإسفار جدا وبين طلوع الشمس. يلا، ما معنى الإسفار جدا؟ ها، وما الفرق بينه وبين طلوع الشمس؟ واضح لكم ولا احتاج اشرحه؟ إسفار جدا واضح، أما طلوع الشمس واضح. فإذا هم يبقون إلى أن يسفروا جدا. استحب رفع اليدين هناك حال الدعاء. وحيث وقف الحاج من مزدلفة أجزأه ذلك، لا يجب عليك القرب من المشعر ولا يجب عليك صعود المشعر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقمت هاهنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف. هذا رواه مسلم في صحيحه. وجمع هي إيش؟ ها، جمع ما هي؟ مزدلفة. أحسنت، جمع مزدلفة. إذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى، انتبه، قبل طلوع الشمس. انتبه لهذه، إذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع إيش؟ الشمس، ويكثرون من التلبية في سيرهم. فإذا وصلوا إلى محسر استحب لهم الإسراع قليلا، هذا بحسب المتيسر من المواصلات. يعني حتى لو أمس كان مجموعة من الإخوة السائقين سألوني، فلو كان هناك معنا الآن عدد من السائقين للباصات، لا تسرع، تقول طبق السنة، لأنك ممكن تحدث إشكالات. لكن إن تيسر الحمد لله. لما في سنن النسائي وابن ماجه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في حجة الوداع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر، وهذا لفظ ابن ماجه. وهذا الحديث أيضا عند أحمد والترمذي. إذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة. إذن أين تقطع التلبية؟ توقف عن التلبية أين؟ عند جمرة العقبة. ثم يرمونها من حين وصولهم بكم؟ 7 حصيات متعاقبات. يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه، بشرط أن يقع الحصى في المرمى. لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، وكذلك صرح بذلك النووي، الحافظ النووي في شرحه للمهذب. حصى الجمار كيف شكله؟ كيف تختاره؟ مثل حصى الخذف. يعني إيش حصى الخذف؟ يعني أكبر من الحمص قليلا. تعرفون الحمص؟ أكبر من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي ينحر الحاج هديه، ويستحب أن يقول عند نحر هذا، إذا كان طبعا هذا يذكره الفقهاء، إذا كان معه هديه، لكن الآن فيه التوكيلات، يوكلون من شركات المؤسسات، هل هي صادقة؟ نعم، الموجودة الشركات الموجودة بإشراف وزارة الحج وكذلك بإشراف البنك المركزي، هذه شركات معتمدة ومأمونة، اطمئن وهم صادقون، ليس عندهم تلاعب. لكن نتكلم عن ما ذكره الفقهاء، قالوا ينحر هديه ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة تصح ذبيحته؟ تصح، ولكن ترك السنة، لكن تجزئه ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة ولا واجب. أنت تريد تذبح ذبيحة، تذبح الأضحية، توجيه الذبيحة إلى القبلة سنة عند الذبح سنة وليس بواجب. يستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه في أي سورة؟ في سورة الحج، أحسنت. يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا في أصح أقوال أهل العلم. بهذا تكون مدة الذبح كم؟ يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني يوم كم؟ ها، بالهجري يوم، أحسنت، يوم 13، معك أربعة أيام حتى في الأضحية معك إلى غروب شمس يوم كم 13. بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره. الحلق أفضل ولا التقصير؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة. وانتبه، ونبهت بالأمس، لا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. المرأة قلنا تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة، وبينت لكم أمس قدر أنملة كيف، فأقل أيضا. بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا إيش؟ النساء. يسمى هذا التحلل إيش؟ الأول. يسن له بعد التحلل، بعد أن يتحلل هذا التحلل الأول، يسن له التطيب والتوجه إلى مكة. لماذا؟ أحسنت، ليطوف طواف الإفاضة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. يسمى هذا الطواف طواف الإفاضة كما قال الأخ، ويسمى طواف إيش؟ ها إيش طواف الإفاضة؟ قلنا له اسم آخر، ها؟ لا، مو الوداع، الزيارة. أحسنت، طواف الزيارة. هذا حكمه ركن ولا واجب؟ ها، طواف الإفاضة، احفظوا العلم، طواف الإفاضة ركن، ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واضح؟ ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين، انتبه، صلاة الركعتين ركعتا الطواف سنة ولا واجبة؟ الصواب أنها سنة، لكن يحرص عليها الإنسان، يصلي خلف المقام، ما استطاع يصلي في أي مكان في المسجد الحرام، لا يزحم الناس ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي الناس. إذن بعد الطواف وركعتيه يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه. قد يقول قائل: طيب المتمتع الشيخ سعى أول ما وصل يوم 7 أو 8، نقول ذاك السعي بالنسبة للمتمتع يكون لإيش؟ لعمرته. أحسنتم، ما شاء الله مذاكرين وحافظين. المتمتع إذن لا يكفيه سعي واحد في أصح قولي العلماء، لأن في قول آخر أنه يكفي سعي واحد، لكن الصحيح كما قال الشيخ ابن باز وغيره أنه لا بد من سعيين لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هذا رواه الشيخان. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به طواف الذي بين الصفا والمروة، هذا على أصح الأقوال، أقوال شراح الحديث في تفسير هذا الحديث. أما قول من قال أرادت عائشة بذلك طواف الإفاضة فهذا ليس بصحيح كما قال الشيخ ابن باز، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، مفرد قارن متمتع، طواف الإفاضة في حق هؤلاء جميعا إيش؟ ركن. وهذا الركن قد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وهذا واضح بحمد الله، وهذا قول أكثر أهل العلم كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. أكثر أهل العلم أنه لا بد من سعيين للمتمتع. يدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به، يعني معلق بصيغة الجزم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هذا كما تلاحظ صريح في سعي المتمتع. كم مرة؟ مرتين. أما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طواف الأول، هذا محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا هؤلاء الصحابة على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي، أمره أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، انتبه، القارن كم سعي عليه؟ واحد، ليس على القارن إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث، وهي حديث صحيحة. والمفرد كم سعي عليه؟ سعي واحد. إذن هكذا المفرد، هكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد. أسألكم سؤال: إذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم، الآن طواف القدوم ما حكمه؟ بعطيكم أجوبة: سنة، واجب، ركن، اختر إجابة. لا طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة، واضح، طواف القدوم سنة. طيب، اتفقنا أو تدارسنا أنه سنة. طيب، إذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم، وطاف طواف قدوم، والقدوم قلنا أنه إيش؟ سنة، لكن سعى بعد أن طاف طواف القدوم الذي هو سنة، سعى، يكفيه هذا عن السعي بعد طواف الإفاضة في يوم 10 أو 11 وكذا، ولا ما يكفيه؟ يكفيه، انتبه لهذه، وهذا من تيسير الشريعة. إذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وهذا كله الذي ذكرته لكم يتبين به الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وحديث جابر المذكور، وبهذا لا تعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. مما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي والمثبت مقدم على النافي، وهذا معروف عند علماء الأصول. إذن الذي انتهينا منه الآن أريدك تفهمه خلاصة زبدة حتى تقول أخونا مسعود المحمدي شرح لنا واستفدنا، لا تجلس فقط لبركة المجلس، هذا مطلوب الأجر والثواب، لكن أريدك أن تعرف تحفظ. المتمتع كم سعي عليه؟ سعيان. القارن والمفرد كم سعي عليهما؟ سعي واحد. طواف القدوم سنة أم واجب؟ سنة. إذا قدم المفرد أو القارن السعي في يوم 6 أو 7 أو 8 قدمه بعد طواف القدوم يكفيه عن سعي الحج ولا ما يكفيه؟ يكفيه. إذن ماذا يبقى على المفرد؟ أنا شفت حجاج كثير يختارون الإفراد. ماذا يبقى على المفرد؟ هو سعى الآن، يبقى عليه ماذا من الأطوفة؟ طواف الإفاضة وطواف الوداع. طيب هل يجوز له أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ أنت تقول لي نعم، أنا بنبهك للشيء. ينوي طواف الإفاضة ويدخل وعند، وهذا يجزئه عن طواف الوداع، واضح لكم؟ والسعي بالنسبة للمفرد والقارن الذي قدمه قبل يوم عرفة، قدمه مع طواف القدوم يكفيه، ما عنده سعي ثاني. بالنسبة للمتمتع قلنا سعيان، الله يعين اللي حج متمتع، هو أعظم أجرا ولكن عنده سعيان. ما يفعله الحاج يوم النحر وبيان الأفضل، ننتقل الآن ما يفعله الحاج يوم النحر. الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر، انتبه لهذه الأمور كما قال الشيخ ابن باز وغيره. تعرفون الشيخ ابن باز؟ بعضكم ما يعرفه وبعضكم يعرفه. الشيخ ابن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، توفي عام 1420 هجري رحمه الله، كان من سادة العلماء ولا يزال بعلمه، محدث حافظ رحمه الله تعالى، كان مبصر إلى أن وصل عمره إلى 17 سنة ثم وتعلم الكتابة والقراءة، كتابة المبصرين وقراءتهم، كان مبصر وحفظ متون. ثم بدأ معه المرض ولما قارب 20 كف بصره تماما، ثم لما وصل عمره 27 عين قاض في الخرج. تعرفون الخرج منطقة جميلة زراعية بجوار الرياض، تبعد 120 تقريبا، وبقي فيها سنين أظن 15 سنة. ثم في عام 1372 هجري، هذا من الذاكرة أحدثكم، انتقل يعني 1952 انتقل إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي، وبعدها انتقل للتدريس في الكلية. وفي عام 1961 جاء إلى المدينة رئيسا للجامعة الإسلامية، ودرس في المسجد النبوي هنا، ودرس الطلاب في الجامعة، ورأس الجامعة الإسلامية تقريبا 14 سنة. ثم انتقل إلى الرياض رئيسا للإفتاء، ومن ثم رئيسا لهيئة كبار العلماء من عام 1000 يعني توفي عام 1420 25 سنة. هذا هو الشيخ ابن باز، له مؤلفات كثيرة وحافظ، حافظ رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. إذن نرجع للكتاب، نرجع لما يفعله الحاج يوم النحر. قلنا الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر، يبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، انتبه، وللمفرد والقارن إذا لم يكن المفرد سعى ولم يكن القارن قد سعى مع طواف القدوم، واضح؟ إذا قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى في كتابه مناسك الحج أنه يدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ويقول الشيخ ابن باز لأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. أنا أنبهكم هنا إلى مسألة. الشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز تقديم السعي على الطواف في العمرة، انتبه، لكن يرخص في ذلك للجاهل والناسي فلا يطالب بالإعادة في الحج. لاحظتم تفريق الشيخ ابن عثيمين؟ ها واضح لكم ولا أعيده؟ في العمرة لا يقدم السعي على الطواف، لكن في الحج الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز أن يقدم السعي على الطواف في حال النسيان والجهل. الشيخ ابن باز يقول الجواز مطلقا في الحج، ما رأيت كلامه في العمرة، لكن في الحج يرى الجواز. يقول ويتأكد الجواز في حق الناس والجاهل. لكن أقول لك إن سألتني ما الذي ينبغي، أقول لك لا تفعل، لا تقدم السعي على الطواف، ابدأ بالطواف. لكن إذا وقع إنسان في هذا يسأل أهل العلم ويجدون له مخرجا. أما إنسان يقول والله أنا احتج بهذا الحديث، ما سئل عن شيء قدم أو أخر، نقول الصحابي قال وما شعرت، يعني ما انتبهت. ثم إن بعض العلماء يقول أن هذه الرواية، هذه الجزئية، هذه اللفظة تقديم السعي على الطواف وهم، فيها وهم، فإذا تخرج من هذا كله فلا تقدم السعي على الطواف. لكن إذا كان هناك حالة خاصة فالحالة الخاصة يستفتى لها، عرفتم؟ نكمل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، هذا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. لكن قلت لكم بعض أهل العلم يقول أن هذه اللفظة فيها إشكال، أن فيها وهم، أن الراوي ما ضبطها. على كل حال الشيخ ابن باز يرى دخول تقديم السعي على الطواف في هذا الحديث بموجب هذا الحديث. إذن ننتقل الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام. احنا قلنا التحلل الأول صح؟ صحيح، مر معنا. الآن نبغى التحلل، نريد التحلل التام. ثلاثة كما قال الشيخ ابن باز وغيره: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده. واضح؟ فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى إيش؟ حتى النساء. واضح؟ من فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. إذن عندنا تحلل الأول وتحلل تام، هذاك يحصل باثنين وهذاك يحصل بثلاثة. واضح لكم؟ أثناء ما أنت موجود يستحب إكثار الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. وقد جاء أن ماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل الحديث ضعيف وقيل صحيح، والراجح والله تعالى أعلم حسب بحثي الذي وصلت إليه أنه حديث حسن، وقد قرر أنه حسن من قبل من العلماء ابن حجر والمنذري، ماء زمزم لما شرب له. وأيضا ابن القيم، هؤلاء جبال كبار في الحديث، هذا هو المفهوم من كلامهم أن هذا الحديث حسن بطرقه. ومن المعاصرين حسنه الشيخ الألباني. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، وزاد أبو داود وشفاء سقم. بعد أن يطوف طواف الإفاضة وأن يسعى ممن عليه سعي، ماذا يفعل؟ يرجع إلى منى فيقيم بها 3 أيام بلياليها، ويرمي الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس. انتبه، بعد إيش؟ يعني يوم 11 متى ترمي؟ بعد زوال الشمس. طيب يوم 12، هذه المسألة فيها خلاف، جماهير أهل العلم على أنك ترمي بعد الزوال، لكن هناك رأي للأحناف وجمع من العلماء أنك ترمي قبل الزوال لتنصرف، وهذا خف على الحجاج. وكان هذا اختيار شيخي رحمه الله، الشيخ فحال المطيري الذي توفي في ختام رمضان القريب هذا رحمه الله وعاف عنه. بالمناسبة كان الشيخ هنا في هذا الكرسي، أنا كنت في كرسي آخر وانتقلت إلى هذا الكرسي، ليس خلفا للشيخ في علمي، الشيخ جبل من الجبال رحمه الله. الشيخ فيحان كان يحفظ المغني، المغني تعرفون كم مجلد؟ 15 مجلد يحفظه، وهو رجل كفيف، وكان يملي علينا في كلية الشريعة، درسني هو قبل 37 سنة، وكان الطلاب يقارنون بين ما يمليه وبين ما في المغني فيجدونه مطابق إلى نسبة 90-95%. هذا شيخنا فيحان، وفي كتب يعني كان يدرسنا كتاب البيوع والسلم رحمه الله، وكان لا يمل من استفتاء الناس وتدريس الطلاب، ولا يبخل بعلمه ولا يتوانى ويكسل حتى في آخر أيام حياته. كان مريض بمرض خطير، كان توفي به، كان مريض بالسرطان رحمه الله، لا شكى لأحد ولا أخبر إلا خاصته، أنا وبعض الخاصة جدا، طبعا أكيد أهله، لكن من تلاميذ قلة الذين أخبرهم، خاصة فقط من الطلاب رحمه الله. و كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني يتواضع، لا يحب الظهور الإعلامي، ويحب أن يكون عمله العلمي من غير ضجيج رحمه الله، وجمعنا وإياه وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. إذن اختيار الشيخ فيحان أنه يرمي الحاج قبل الزوال يوم 12 من أراد التعجل، وهذه مسألة فيها خلاف. نرجع، إذن الحجاج يرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، يجب الترتيب في رمي الجمار، يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويكثر من الدعاء إذا تيسر. أما إذا كان زحام شديد لا يقف، لا يعطل السير، هذا نقول إذا تيسر. لابد يا أحبتي تلتزمون بالأنظمة، إذا قال لك رجل الأمن امش تحرك روح، لا تقف لا تخالف، هو أدرى بالمصلحة، أدرى بمصلحة التفويج للحجاج. أما واحد يقول إلا أعمل السنة، طيب تعمل السنة تتعطل المسلمين، تضرهم وتضر نفسك. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرا. هذا بعد إيش؟ الثاني ولا الثالثة؟ ركز معي، ثانية ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، انتبه ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي، الأول من أيام التشريق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت في منى في الليلة الأولى والثانية واجب، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم، نحو مثل إيش؟ نحوهم ممن يخدم الحجيج ويقوم على شؤونهم، مسؤولين مدنيين أو مسؤولين أمنيين، رجال أمن، شرطة، أي جهة عسكرية، كذلك الأطقم الطبية المشرفة، اللي هؤلاء نتكلم عن الذين حجوا مع الناس، ليس المكلف بعمل بدون حج، هؤلاء لا يجب عليهم المبيت، سواء كان رجل أمن وحاج أو طبيب وحاج ممرض وحاج، ويعني هؤلاء لا يكلفون بالمبيت، لو تركوا المبيت ليس عليهم شيء، لا يجب عليهم. بعد الرمي في اليومين المذكورين، وكذلك يدخل في هذا، يدخل في هذا التخفيف مسؤولي وزارة الحج كما قلت لكم، وهكذا الدين فيه يسر، لأن هؤلاء على مصلحة الحجاج يقومون. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك في يوم كم؟ 12، لكن يخرج قبل غروب الشمس، الأفضل التأخر ولا يتعجل؟ التأخر، وأن يبات تلك الليلة الثالثة ويرمي الجمرات في اليوم الثالث، فهذا أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومعلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل، لكن هو صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. يجوز لمن معه أطفال، سواء كان الطفل ذكر أو أنثى، أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، هذا أخرجه ابن ماجه. وكذلك يرمي الرجل إذا وجد زحام يرمي عن زوجته إذا خاف عليها التضرر، أو معه قريبته، أمه، ابنته، أخته، يرمي عنها إن عجزت عن الرمي، يرمي عنها لا حرج. وكذلك إن كان معك عاجز، مريض، رجل كبير في السن، يرمي عنه من معه، يوكله أن يرمي، هذا العاجز يوكل من معه أن يرمي عنه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الدين يسر يا أحبتي. هؤلاء المرضى والضعفاء ومن في حكمهم لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، ومعلوم أن زمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم الشيخ بن باز. وأيضا الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات كما تعلمون توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بدليل. بخصوص من ينوب هذا، يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاثة عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، وهذا أصح القولين من أقوال العلماء كما قال الشيخ ابن باز وغيره. أن بعض الفقهاء يقول إلا يرمي عن نفسه الجمار الثلاث ثم يعود ويرمي عن مين؟ عن من؟ عن من وكله، وهذا فيه مشقة وفيه أيضا خطر عكس السير. لابد نتعاون في أننا لا نعكس السير، فإذا كان يرجع يحدث مشكلة نفسه ولا غيره. الدين يسر، يرمي عن نفسه الجمرة هذه ثم يرمي عن من وكله وهكذا حتى ينتهي. ولأنه ليس هناك دليل، لعدم الدليل الموجب لكونه يرمي عن نفس الجمار الثلاث ثم يرجع ويرمي عن موكله. وهذا لو أن قلنا له أنه يفعل هذا، يرمي عن نفسه كامل الثلاثة ثم يرجع ويرمي عن من ينيب استنابه، هذا حرج ومشقة، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه سورة إيش؟ الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وأيضا لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم أنهم فعلوا ذلك، ولو فعلوه لنقل لنا ما ترك. هنا مسألة مهمة، وهي أنه لا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤدي عنه بقية أعمال الحج. بعض الناس بعد ما يقف عرف يقول والله يا فلان كمل لي أنا ماشي، ليه؟ قال والله الحجز لازم، طائرتي يوم العيد. لا، فيه مبيت في منى، فيه طواف إفاضة، طواف الإفاضة ركن، يمكن ما سعى عليك سعي الحج ركن، وعندك الرمي، ها؟ فلا يترك الحج، يكمل ولو كان حجه نافلة. واضح؟ يلزمه الإتمام لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وننتقل بعد ذلك إلى مسألة وجوب الدم على المتمتع والقارن. المفرد عليه دم؟ ما عليه دم. القارن والمتمتع عليهم دم. إذن يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن، انتبه لهذه الجزئية، ولم يكن من حاضر المسجد الحرام، يجب عليه دم، وهو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب كما في الحديث. إن عجز المتمتع والقارن عن الهدي ماذا يفعل؟ وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا الذي يجب عليه الصيام ما وجد الهدي، يجب على الصيام لأنه ما وجد الهدي، مخير في صيام 3 هذه التي في الحج. إن صامها قبل يوم النحر فلا بأس، وإن شاء صامها في أيام التشريق كما قال الشيخ ابن باز، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر حتى لا نخطئ، كيف وابن عمر؟ لأن عن هذا وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا الحديث في حكم المرفوع، من الذي لم يرخص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. الأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، يعني يجعلها 6 7 8، لا يصوم يوم تسعة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأنه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا في يوم عرفة ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ها؟ كيف؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة مفطر، قلنا هذا، بل ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم للحاج أنشط على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة بحسب استطاعته، وكذا صوم السبعة، احنا قلنا عليه كم، ثلاثة في الحج وسبعة إذا إيش، إذا رجع، يصوم متتابعة أو متفرقة، الأمر في سعة. إذن يجوز التفريق، يجوز الجمع، لأن النبي صلى المتابعة التتابع، لأن النبي صلى لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم التتابع، ولا يوجد في الآية دليل على وجوب التتابع، واضح. الأمر في سعة. الأفضل تأخير صوم السبعة، قلنا، إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم. إذا واحد أعطي هديا من غير مسألة فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، إذا لم يشترط عليه أهل نيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. ويستحب للحاج أن يلازم ذكر الله ويلازم الطاعات وعمل الصالحات مدة إقامته بمكة، ويكثر من الصلاة والطواف البيت إن استطاع، لكن لا يزاحم الناس، إن الناس في شدة، يعني في زحمة. فالحسنات كما قال الشيخ ابن باز في الحرم مضاعفة، والسيئات في الحرم عظيمة شديدة. ويستحب للحجاج الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ ابن باز. إذا أراد الحجاج الخروج من مكة ماذا يجب عليهم؟ طواف إيش؟ أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا من؟ إلا الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا حديث متفق على صحته. فإذا يطوف الإنسان طواف الوداع، وأنا قلت لكم من أخر طواف الإفاضة فيدخل فيه إن شاء الله، يكفي هذا عن طواف الوداع، بس ينوي طواف الإفاضة الركن. إذا فرغ الإنسان من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه، يعني على طول يمشي، ولا ينبغي أن يفعل مثل ما يفعل بعض الناس، يمشي القهقراء، يرجع بظهره إلى الباب، يقول تعظيم للبيت. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل الشيخ ابن باز يقول أنه من البدع، هذا من البدع المحدثة، وكل بدعة ضلالة. مسألة أخيرة أختم بها: هل يجوز بعد طواف الوداع أن تتسوق، ها، تشتري هدايا لأحبابك في بلدك، تشتري حاجياتك في السفر، عليك أشياء ناقصة توفيها، تشتري بعد طواف الوداع ولا ما تشتري؟ ها؟ طيب، الشيخ ابن باز ابن عثيمين يقولون يجوز، لكن الأولى ترك ذلك، هذا رأي الشيخين. إن كانوا حتى نصوا قالوا إن كان يشتري هدايا لأهلي وكذا فجائز، لكن الأولى ترك ذلك، لكن التجارة لا، أكد على ذلك الشيخ ابن عثيمين. إذا كان يشتري للتجارة يأخذ له جوال رخيص من هنا في السعودية ويبيعه هناك، لا، لكن من باب الهدايا ويتجهز أيضا للسفر الطويل فهذا لا بأس به، لا بأس، وإن كان الأولى أن يتسوق قبل إيش؟ قبل طواف الوداع. بعد الأذان إن شاء الله الأسئلة. هذا تدارسناه وشرحناه، ولو بنتكلم عن فقه هذا الحديث وما فيه يطول علينا. شو نأخذ الأشياء اللي الأسئلة يحتاجها الحجاج. بالمناسبة أحد الإخوة أمس سألني هنا، قال ماذا، ما هو الفرق بين المرأة والرجل في السعي؟ ما في فرق، قلنا كما قلت بالأمس، إلا أنها لا تشتد في السعي بين العلمين، هذا للرجل، وكذلك أنه لو جاءتها الدورة وهي في السعي لا يبطل سعيها، وكما أن الرجل لا يشترط لها الوضوء، هي من باب أولى لا يشترط لها الوضوء في السعي. أيضا لا ترفع صوتها بأذكارها وأدعياتها، لا تزاحم الرجال، ما كذا. هذا هو استذكر بالأمس اللي تفضل.
يقول السائل: أعطاني أحدهم أموال لأحج متمتع ولكني حججت مفردا، هل أرجع له الأموال؟
لا بد ترجع الأموال أكيد.
تمام.
أرجع الأموال، لأن حجه متمتع فيه هدي، ويمكن فيه تكاليف أكثر من حيث طول الإقامة ومن حيث، لا يرجع المال الذي زائد عن حاجته ويتقي الله في تحديد المبلغ. تفضل.
يقول: هل في حج المفرد يبدأ بعرفة؟
يعني لو مشى من هنا من المدينة وتأخر أو تخلف عن الشركة، طبعا نقول لا حج إلا بتصريح، لكن لو تخلف عن الحملة أو الحملة تأخرت فيذهب إلى عرفة، لا إشكال في ذلك، سواء كان قارنا أو مفردا. وإذا جاء يوم العاشر يوم النحر عنده طواف الإفاضة وسعي الحج، لأن قلنا طواف القدوم ما حكمه؟ ها؟ سنة. تفضل.
يقول السائل: سأسافر اليوم الثالث بعد العيد، فكيف يكون رمي الجمرات للمتعجل؟
يوم الثالث بعد العيد يعني يوم 12. طيب خلاص يرمي ويمشي، إيش الإشكال؟ ما في إشكال. لكن إذا كان قصده أن رحلته في العصر لابد يذهب إلى جدة، فلو رمى قبل الزوال فهذا له حكمه خاص به، ما في إشكال إن شاء الله، الدين يسر إن شاء الله.
سائل يقول: انتقض وضوءه ودخلت الصلاة الفريضة وتعثر عليه الخروج، ماذا يفعل؟
تعثر عليه الخروج، لا يصلي، انتقض وضوءه يبقى، لا حرج بقاء في المسجد، ولكن لا يصلي بغير وضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث في الصحيحين. تفضل.
يقول السائل: هل يجوز الإحرام مع لبس السروال؟
لا تلبس المخيط، وإن لبست المخيط فعليك فدية، حتى لو لبست فوق إحرام، إذا لبسته لحاجة فعليك فدية، إما أن تتصدق على 6 مساكين تطعمهم، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تذبح شاة. ها؟ لا ما يتيمم، لا، لأنه التيمم كما تدارسنا في كتاب المقنع إما عجزه عن استعمال الماء أو عدم وجود الماء، هذا يجد الماء و ما في مشكلة، هو معذور عن الجماعة الآن، يصبر وإذا انتهى الناس من الصلاة يروح يصلي، يتوضأ دورة المياه ويرجع يصلي بس. أما أنه الشروط التيمم ما هي موجودة، لا هو فاقد للماء ولا عاجز عن استعمال الماء. تفضل.
سائل يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع مع عدم تأخير الإفاضة؟
تكلمنا عن هذا أنه جائز، ما في شيء، بس لا حرج. تفضل.
تمام. شخص أحرم في المدينة في ذو الحليفة متمتعا، ثم أهل ورجع إلى جدة، هل يحرم للحج في أي مكان يحرم من جدة؟
كيف
من مكة؟
كيف كيف يعني مرة جدة وجلس فيها؟
أيه.
ما في شيء، جلوسه ما يضر، يذهب وإذا انتهى من عمله في جدة يذهب ويتم عمرته وتنتهي العمرة، وبهذا يتحلل بعد أن يقصر ويحلق، ثم يحرم بالحج يوم 8. فمرور جدة وبقاؤه فيها وهو محرم لا يضره،
سائل يقول من أراد أن يؤدي عمره عن أبيه المتوفي ماذا يفعل؟
أيوة إيش سؤاله؟ يجوز أن يؤدي عمره عن أبيه ما دام هو بشرط أن يكون هو اعتمر عن نفسه. إذا اعتمر عن نفسه فلا حرج أن يؤدي عمره عن أبيه أو أمه، هذا بما أن والده توفي أو والده. إذا كان الوالد عاجز عن المشي أو الوالد عاجز عن المشي فلا حرج أن يعتمر عن الوالد العاجز أو الوالد العاجز عن المشي أو المريض الذي لا يستطيع العمرة من والديه، ما في إشكال.
سائل يقول رمي الجمرات قبل الزوال هل عليه شيء؟
بالنسبة لليوم الحادي عشر لا ترمي قبل الزوال، لكن الثاني عشر قلنا فيه لمن أراد التعجل فيه خلاف، فينظر إلى وضع الحملة والأمر فيه سعة إن شاء الله.